احنا نسأل بقى أسئلة صعبة جدا عشان اخد انا ال
نعم. الاخ المندوب يقول اعتبارا من غد وليست من الليلة، يعني الشيخ هيوضب شوية اسئلة كده يكون صعب. انا اجبت على السؤال الاول دلوقتي، قلت انه هو انتهى امبارح بكذا وكذا، ايدي سؤاله يعني مذاكر الحمد لله.
نعم خلاص ماشي. لا مش مشكلة أنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنذكر ملخصا للمجلسين الماضيين في بضع دقائق كنوع من التذكير بما مضى. اشترط علماء الحديث للحديث الصحيح 5 شروط، فعرفوا الحديث الصحيح بقولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وهذا التعريف يشتمل على الشروط 5. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة، والرابع عدم الشذوذ، والخامس عدم العلم. ولخص الحافظ جلال الدين السيوطي في ألفيته هذا التعريف بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. خلاص، يبقى ايش؟ بيت ونصف لخص في في فيها الحافظ السيوطي جلال الدين الشروط 5 الحديث الصحيح. خدنا اول شرط وهو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال، اي ما هي الاشياء التي تقدح ان وجدت في ان يكون الاسناد متصلا ويكون الحديث حينئذ ضعيفا لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال. قلنا إن قوادح الاتصال 5: التعليق، والإعضال والإرسال والانقطاع والتدليس. قلنا الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو اثنان أو ثلاثة أو السند كله بشرط أن يكون من أول السند وعلى التوالي. والحديث المعضل أن يسقط راويان من أي مكان في السند بشرط التوالي، فلو سقط من أول السند كان معلقا معضلا، ولو سقط من وسط السند كان معضلا منقطعا، ولو سقط من آخر السند هننظر إلى التابعي، فإن كان صغيرا كان معضلا مرسلا، مش كده؟ وإن كان كبيرا كان مرسلا منقطع. طبعا الكلام ده انا بلخصه على اساس ان احنا يعني وقفنا عنده امس وتكلمنا فيه كثيرا. الحديث المنقطع هو ما سقط من الاسناد واسطه من اي مكان في السند. والتدليس شرحنا، ذكرنا انواع التدليس امس ونسيت ان اذكر تدليس الشيوخ. عندنا التدليس انواع: تدليس الاسناد، تدليس التسوية اللي هنشرحه النهاردة إن شاء الله، تدليس البلدان والأماكن، تدليس السكوت، تدليس العطف، وتدليس الشيوخ. تمام؟ يبقى دي ستة أنواع من التدليس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تدليس التسوية اللي هو أخطر أنواع التدليس جميعا، والعلماء قالوا من تعمد فعله فهو آثم، ولذلك قالوا تدليس التسوية حرام. وكان المحدثون القدامى يسمونه أحيانا تدليس التجويد. تدليس الإسناد، أنا عايز برضو الإخوة اللي هم يعني نظرهم مش واصل لحد هنا يكتب الإسناد الآتي إذا كان معاه كراس. طبعا هو المفروض أن طالب العلم إذا جاء للمحاضرة لازم يجيب كراس وقلم، ده يعني علامة التلميذ المفلح، لازم يجيب كراس وقلم. ليه؟ لأن هذا الذهن، هذا الذهن لا يمسك كل ما يقال له. ويرحم الله عز وجل عبد الله بن المبارك، كان يقول: أيها الطالب علما.
في أخ عنده سيارة سوبردان جنس خضرة مسكر على بعض الإخوان، فأرجو أن صاحبها يعني يفتح المجال، جزاه الله خير. تفضل.
أنا قال ابن المبارك: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. القيد هو الكتابة، وإلا وإلا يتفلت منك الكلام. الإسناد اللي مكتوب ده هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة واسمه إسحاق عن الزهري عن أنس. ده إسناد إسناد خماسي. وليد ابن مسلم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، إسحاق بن أبي فروة، الزهري أنس. طبعا يعني احنا قلنا يعني طبعا الاسناد بيتكتب كده، واحنا زي ما شرحنا ان الاسناد تصاعد رأسي يعني. تمام. تعريف تدليس التسوية او التجويد هو ان يسقط المدلس شيخ شيخه، اللي انا عامل عليه دائرة ده. تمام. شيخ شيخه أو من فوق شيخ شيخه. تمام. تمام. بشرط إيه بقى؟ بشرط أن يلحق شيخه شيخ شيخ أن يلحق شيخه شيخ شيخ شيخه. طيب ما معرفش اخد حاجة من دي.
هذا الإنسان الوليد ابن مسلم شيخه الأوزاعي شيخ شيخه ابن أبي ثور تمام شيخ شيخ شيخه الزهري تمام. فهو المدرس في الإسناد ده كله الوليد ابن مسلم. ابن أبي ثروة متروك الحديث ضعيف جدا تمام فين أطلع يبقى صار الحديث عن مين عن مين عن الأوزاعي عن الزهري. طب ما هو الأوزاعي لو لم يدرك الزهري انكشف الإسناد هنقول إنه إيه منقطع تمام؟ هتنكشف العلة بتاعته. لكن ليه التفريق ده حرام؟ قال لك لأن الأوزاعي أدرك الزهري. فلما يسقط أبي ثروة من النص وأنت تقرأ الأوزاعي عن الزهري، ما تقول الأوزاعي مش مثل الزهري طبيعي، فينطوي عليك الإسناد يبقى المدرس سوى الإسناد. سواه يعني إيه؟ يعني جوده. جعله إسنادا جيدا زي ما يكون واحد حاطط حفرة وغطاها بحطب وقش كده. انت ماشي 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 اول ما وقفت وقع في الحفرة. ايه اللي وقع في الحفرة ده؟ انك بفكر انها ارض لانها غطية ولكن هذا الغطاء لا يحمله فوق واقع. ولو الحفرة ظهر قدامك انت مش هتدل فيه. فيبقى كانه سوى الارض لما حط شويه القش على الخبره دي سوى الارض جعل الارض مستويه استضمتها كلها ارض قمت ماشي وقعت. او جودت الاسناد لان الاوزاعي امام اهل الشام والزهري ده حدودا واحد جبل من جبال الحفظ. يبقى لما يكون الاسناد الاوزاعي عن الزهري عن انس الاسناد صحيح لكن الإسناد في الحقيقة ضعيف جدا. مين علمه؟ ده الأوزاعي ده الوليد المسلم عمل إيه؟ وقع. فصارت إسناده الأوزاعي عن الزهري. قلت بشرط أن يدرك شيخ المدلس المدلس الوليد ابن مسلم من شيخه الأوزاعي بشرط أن يدرك شيخ المدلس شيخ شيخه. خلاص؟ لأن هو لو قلنا زي ما قلنا زي ما قلنا الأوزاعي لو لم يدرك الزهري احنا انكشف العلة على طول إذا الإسناد علته ظاهرة مش خفية. والإسناد التسوية ده من أخفى أنواع التفيس لا يعرفه إلا الحفاظ الأكابر الجهابرة بس. احنا ما نعرفوش ما نعرفش نجيبه أبدا. طيب نعمل إيه بقى لو لقينا إسناد زي ده؟ زي ما قلت لكم من بعد المدلس احنا مريحين دماغنا اذا عن عام هرد عليك حديث المراكز ده خلاص. يبقى الوليد ابن مسلم هنا عن عن ولا لا عن عن اقول له خلاص روايتك مردود عليه وريحت دماغ. لكن اللي يقول لي بقى ان ابن ابي مروة فقط إمام مثلا زي البخاري زي وحسن الرازي وزرع الرازي الضبط العلي ناس الكبار دول إن الحديث اختلط بشحمه ولحمه حتى صار له ملكة فيه وكان الواحد منهم يحفظ بالألف ألف. الوقت ده رقم عام ألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف مليون إسناد بمتن ولا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن ولا يقعد يهرس كده حتى يجيبها ازاي ويقعد يفتكر كان كل ما كانش عندهم. البخاري صنف كتابه من 300,000 حديث حفظه، نقل كتاب الصحيح بتاعه كتاب المبارك ده. مسلم انتقل كتابه من 600,000 حديث مسموع سمعها من شيوخ، وال100,000 وال200,000 وال300,000 ده يعني حاجه كتير جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام، يبقى تدريس التسويق معناه ان يسقط المدلس له الولي المسلم شيخه. طب لو اسقط شيخه يبقى تدريس ايه؟ لا 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 اللي بيقول معلق احنا بنتكلم في التدريس دلوقتي. ايه اللي دخلنا في التعليم؟ احسن تدريس الاسنان على طول. هو احنا ضربنا مثلا وقلنا تدريس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميلك سمع الحديث عايز تاخد الحديث عني، مش هتعرف لانك كنت غايب، فبتاخده عن زميلك عني، فلانك انت نزلت درجه وصعبان عليك بدل ما تقول كنت بتقول حدثني ابو اسحاق هتقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق، يبقى انسقط ابراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الاسناد. تمام، فهو اذا عمل العمليه دي وانسقط شيخه يبقى ليس تدريس الايه؟ تدريس الاسناد اللي هو تعليقه ان يروي الراوي عن الشيخ الذي سمع منه ولا لم يسمع منه. لكن تدريس التسويه بقى لازم شيخه يقدر. امال سمعه من مين؟ اذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن ابي فروه اقول لك لم يدركه فالاسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في ايه؟ في شيخ شيخه. والذي يغر ويوقع في النقاط ان الاوزاعي ادرك الزهري. فتقوم انت لما تشوف بقى الاوزاعي عن الزهري، والاوزاعي احد الروعة عن الزهري واستاذ متصل والواجب في البخاري ومسلم والكلام ده، هتمشي الاسناد ولا لا؟ تمشي الاسناد، لكن العلة هو خفاها نزلها بقى. ولأجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعله. تمام؟ حرموا فعله تدريس تسوية الفعل اللي هو الأول تدريس التدوين.
طيب. طب كده بقى اتفهم تدريس التسوية؟ طيب. سؤال.
بدل ما الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا الاوزاعي. تمام، الامر اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير في ايه؟ لا عايز حد يتكلم.
يعتبر هو اذا كان الباقي الاوزاعي عنا
يعني انا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الاوزاعي ما زال ده تدريس تسويه ولا راح؟ زي ما هو؟
قد يكون سمع الاوزاعي
راح زي ما هو. من لا راح؟ ها؟
راح
تدريس تسويه راح؟ طب وراح ليه؟
لانه سمع الاوزاعي. انا لازم احط حدثنا، هذا منك بس احط حدثنا.
ده تدريس الاسناد بقى مش التسويق. يبقى انت بقى حدثنا ليه تنفع لما نقول ان الوليد بن مسلم كان يدلس تدريس الاسناد ايضا، ولا مانع ان المدلس يجمع ما بين انواع التدريس كلها. ممكن ده تدريس الاسناد والتسويق والشيوخ كل مع بعض، وممكن ده تدريس واحد. خلاص، فالمدلس قد يدلس تدليسا نوعا واحدا من التدليس، وقد يدلس اكثر من نوع من التدليس. فالوليد بن مسلم لو كان بيدلس تدليس الاسناد اللي احنا قلناه يبقى لازم حد يصرح بالتحديث عن الأوزاع. للممكن يدرس عن الأوزاع يكون سمع من واحد بعيد عن الأوزاع فأقوى كمان. فلو فرضنا مثلا أن الوليد المسلم سمع هذا الكلام مثلا من قرين له زي بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد ده برضه جالس في التسويق. هو كمان. ومحمد بن المصطفى برضه جالس في التسويق. هما جماعة عربيين، الرجال دي التسويق مش كتار قوي يعني. إنما الإسناد أغلب التدريس يقع في الإسناد. فممكن بلاش بقية الوليد لأنه صدوق، هنخلي مكان بقية أي واحد معين. ممكن يكون الوليد المسلم لم يسمع هذا حديث الأوزاع. سمعه من رجل ضعيف عن الأوزاع. فممكن يكون مسقط لك الضعيف برضه. وأنت هتتغرم لأن الوليد المسلم ده من يعني أكثر الرواة عن الأوزاع. يبقى أنا إذا عشان أصحح الإسناد ده التصريح بالتحديث في تدريس التسوية يتحط فين بقى؟ خلي بالك احنا قلنا في تعريف تدريس التسوية إيه؟ أن يسقط الراوي شيخ شيخه. لا فصاعدا يعني ممكن يصار دوره وممكن يصار دوره. يبقى اذا انا عشان اتحاشى بقى وامن نفسي واعرف علشان امن نفسي في هذا النوع من التدريس يبقى لازم اشترط على الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته ان يفعل الاتي. يقول الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي، حدثنا ابن أبي فضل، حدثنا الزهري، حدثنا أنا. يبقى أنا ألزمته أن يعمل إيه؟ أن يصرح في كل طبقات السند. إنما تدريس الإسناد اللي إحنا قلنا أن يروي الرابع شيخين الذي سمع منه ما لم يسمع منه، بس إنه يصرح عن شيخه. لأنه التدريس إنما يكون عن شيخه فقط. أما طالما بقى العلة بتاعته انتشرت وأنا مش عارف هيسقط لي مين في الإسناد يبقى أنا برضه هريح دماغي وأقول له يشترط في تدريس التسوية أن يصرح المدرس في كل طبقات السنة أي راوي دول اسمه طبقة لأنه يمثل مرحلة زمنية معينة. فيبقى الوليد بن مسلم عشان اهل الوليد او بقيه بن الوليد او محمد بن المصطفى او من جرى مجراه في تدريس التسويه علشان اقبل الروايه بتاعته لازم يقول حدثنا الاوزاعي، حدثنا ابن ابي فضل، حدثنا الزهري، حدثنا انس. ما عملش كده بقوم مرجع الروايه عليه. خلاص؟ طب ليه انا شددت عليه في المساله دي؟ لانه شدد ايضا في النوع اللي اقترفه كما تضعف عليه بقى المسألة، ضعف التدريس ضعف عليه العقول. يبقى اشترطنا في تدريس التسوية الذي يصدق به المدرس شيخ شيخه وفي الغالب يكون ضعيف الكلام ده، أن اشترطنا عليه أن يصرح في كل طرقات السنة.
وصرح ولغب هذه الفرقة.
لا خلاص، ما هو إذا صرح في كل طبقات السند خلاص. يبقى أنا هذا يدل على أنه ما أسقط أحدا لأن الوليد بن مسلم صدوق لا يكذب. فإذا قال حدثنا قبلنا منه، وإن كنا نجرم هذا النوع من التدليس لخطورته وعدم الاستطاعة الإنسان أن يفطن إليه إلا إذا كان يحفظ الأسانيد كلها كما كان السلف يفعلون. علشان كده هذا النوع خطير. فأنا عشان أمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألزمته أن يصرح في كل طبقات السند. فإذا صرح وثبت أنه صرح يبقى خلاص كده اطمننا أنه إيه لم يسقط أحد من الإسناد. هو نوع صعب لكن كده أظن اتفهم. ولا أقول تاني؟ أنا ممكن أقول 100 مرة بس المهم تطلعوا إيه؟ تطلعوا فاهمين. يبقى النوع الأخير عشان ننتهي من إليه التدليس وندخل بقى في عدالة الرواة ما هي. النوع الأخير اللي هو تدليس الشيوخ. قال تلبيس الشيوخ ده ايضا من العلماء من حرمه كتدليس التسويه. صورته ايه بقى تدليس الشيوخ؟ كان يدلس تدليس الشيوخ بقيه ابن الوليد اللي هو تحت ده، يبقى بقيه ابن الوليد كان يدلس تدليس الاسناد وتدليس التسويه وتدليس الشيوخ، ثلاثه مع بعض. ابن ابي فرو مثال يعني تدليس الشيوخ، ابن ابي فروه ده اسمه اسحاق ابن ابي فروه متروك الحديث. فاذا روى المدلس عن اسحاق ابن ابي فروه هقول له لا الرجل ده ضعيف ووائع انا مش هاخد روايته، فيقوم لغي اسمه وجايب له كنيه خلاص. حدثنا ابو علي، مين ابو علي ده؟ دور دور في الكتب زي ما انت عارف، طلع لأبو علي ده يطلع مين. طب ما الرواه فيهم ألف واحد أبو علي، طب ما تعرفني قول لي أبو علي إيه. طيب عشان ما تزعلش أبو علي النيسابوري. طب دي نيسابوري دي بقى كان فيها ملايين، والنيسابوري دي مش علامة يعني على أبو علي. خلاص أبو علي النيسابوري الجحدري، ويشتغل معاه في الأزرق بقى خلاص. إذا أنا كنت راجل بقى حافظ كويس جدا جدا وعارف الرواه والكلام ده، واكتشف إن أبو علي ده هو ابن أبي فروة، يوم لما يحدث المرة الجاية يقول حدثنا أبو يزيد. مين أبو يزيد ده؟ دور أقعد أنا أدور على أبو يزيد، يجيبه يا ما يجيبوش، يعرف أهتدي له أو ما أهتديش له. طب بقية ابن الوليد ده عمل التدليس ده في حديث مشهور يحتج به أهل القرآن على وجوب تجويد القرآن، التجويد المعروف يعني، وهو إقراء القرآن بلحون العرب، وهذا حديث منكر لا يصح عند علماء الحديث وهم يضعفونه. تمام. الحديث ده يرويه شعبة ابن الحجاج عن بقية ابن الوليد قال حدثني أبو محمد. فبعض الناس اللي مش واخدين بالهم من تدليس بقية يقول لك خلاص بقية قال حدثني، ولذلك شعبة حمل عنه هذا الحديث. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام ده، احنا قلنا خبره في اول محاضرة اللفة اللي لفها على حديث ايه؟ على حديث من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. شعبة الخير ده بقى كان يقول لان ازني احب الي من ان ادلس، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول التدليس أخو الكذب، فكانش يطيق لا مدلس ولا مدلسين. بقية عارف الحدوتة دي، وإن إذا بقية قال له عن فلان هيرجع الحديث عليه. عمل إيه بقية؟ دلس شيخه تدليس الشيوخ، قال حدثنا أبو محمد. مش أنت يا شعب عايز حدثني أقول لك حدثني؟ خلاص يا عم ارتاح، حدثني أهو. طب مين أبو محمد بقى ده؟ لا شعب يعرفه ولا احنا نعرفه. فممكن يكون أبو محمد ده روي متروك برضه ضايع زي ابن أبي فروة ده، وقام قايل حدثني ابو محمد وخلاص، وسيبك ابو محمد لف الدنيا بقى عليه. فيبقى تدليس بقى الشيوخ شبيه بتدليس التسويه. ليه؟ لانه بيحير المحدث. وانت لما تيجي تكني لي راوي معروف بالضعف والرواه بكناهم تتشابه، واقعد انا لف الدنيا كلها على راوي وفي الاخر بقول مجهول، فمجهول ده يعني حديثه ضعيف برضه، وممكن اغلط وأظن إن أبو محمد ده فلان الفلاني من شيوخ بقية ويقال له أبو محمد، فقول يحتمل أن يكون هو، وقد يكون أبو محمد اللي أنا بقول يحتمل أن يكون هو ثق همش الحديث خلاص. يبقى تدليس الشيوخ إما أن يكن الراوي وإما أن يصفه بوصف، وإما أن ينسبه إلى جد غامض بعيد خالص، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ترتان، انت بقى ايه ام قايل لك فلان ابن ترتان. طب ده ترتان ده دول كتار، فانا عايز اعرف هو مين، لازم تديلي ابوه وجد وجد جده، لان كان طبعا الانساب كلها بتوصل لحد ادم عليه السلام قبل ما اعدائنا يضيعوا انسابنا. ما هو كلمة اكتب اسمك رباعي ديت او ثلاثي دي معناها ايه؟ حد فيكم يقدر يجيب 10 اسماء في نسبه الا اذا كان من قبيلة بقى وحافظ انسابه والكلام ده؟ احنا ما نعرفش نجيب انساب. هو اسمك رباعي، اذا كنت يعني ابوك يعني كده معلمك هتجيب فوق كمان واحد ولا اثنين، يبقى خلاص اسمك بقى خماسي سداسي وخلصنا على كده. كل ما تخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط من النسب واحد. الولد ده يخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط واحد من النسب، وهكذا. خلاص. فالنهاردة الأنساب ضاعت، في زمان الأنساب ما ضاعتش محفوظة. فأنت لما تقول فلان ابن فلان ابن فلان، ما هو ممكن يكون 20 واحد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد 4 أجداد كلهم أسماء متشابهة، وتزداد المحنة أن يكونوا كل دول شيوخهم فيه شيوخ مشتركين، فيرد في الإسناد عبد الله بن محمد. يعني مثل البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن محمد يطلع مين؟ قال لك البخاري شيوخه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة أبو بكر وعبد الله بن محمد المسندي، أنا واحد فيهم دول لما يقول لك حدثنا عبد الله بن محمد؟ تقعد تدور بقى تلاقي عبد الله بن محمد اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد المسندي الاثنين شيوخ مشتركين في شيوخ كتار. الحديث عندك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض مثلا، طب ما أنس بن عياض شيخ الاثنين، هتحدده ازاي؟ لازم يبقى فيه قرينة تحدد. طبعا بالنسبة للبخاري مش هيبقى فيه مشكلة قوي، لان هو لو غلطت في واحد منهم مش مشكلة لان كلاهما ثقة، لكن افترض ان واحد من الاثنين دول ضعيف، وانت طبعا اذا كان الرجل ثقة يبقى حديث صحيح، اذا كان ضعيف يبقى حديثه ايه؟ ضعيف. اي لخبطة منك ومش هتعرف هو مين بالضبط هتضيع الاسناد. فانت اذا قلت ده هو ابن ابي شيبة يبقى الاسناد صحيح، قد يكون المسندي، هنفترض المسندي طبعا ثقة، لو افترضنا ان هو ضعيف وانت رجحت ان هو المسندي يبقى تحكم على الاسناد بالضعف ولا لا؟ فلازم تحدد. طبعا تحديد ازاي بقى تحدد ده مين والكلام ده، ده طبعا ايه باب اخر من العلم. ايه الضوابط الكلية اللي احنا لو حطناها كده ورا بعض ما تتلخبطش في الغالب ما بين اي اسمين او 3 مشتبهين؟ احنا زي ما اتفقنا امبارح لسه ايه على شط البحر، لسه بنبل رجلين، اول ما هنبحر ان شاء الله يبقى كل واحد يبقى معاه ايه طوق نجاة عشان ما يغرقش. ده بقى من دقائق هذا العلم. ويقولوا لي هذه الأمة أمة تنهزم، ولذلك يا إخواننا بيلعبوا في المصادر الأصلية دلوقتي، عارفين أن بقاء الأمة دي كلها بانضباط هذا العلم، فبيلعبوا فيه، لأنه لما يلعب فيه ويطلع بقى ناس غجر كده من كل مكان يصرخوا عليك كده ويثيروا النقع عليك والكلام ده، والعلم ده لا يفشو في الناس، هيجي يوم من الأيام لا نعرف صحيحا من ضعيفا، وإذا اختلفنا مش هنعرف إيه إزاي نفصل في الخصومات. وأنا معلش أنا يعني كل ما يعني لي خاطر داخل في باب النصح وإيقاظ الجماهير بقوله، لما محمد الفاتح فتح قسطنطينية، عشان أعرفك أن أعدائنا لما بيلعبوا في المصادر الأصلية ده أخطر من أن تحتل البلد بقوة السلاح. لما يلغي صحيح البخاري وشكك فيه، أنا عندي الأرض لو ضاعت واحتلت أهون 1000 مرة من أن يضيع صحيح البخاري ككتاب من كتاب المصادر الأصلية، لأن دينك بتاخده منه. فلما يضيع لك المصادر الأصلية تيجي تدور على دينك أخده منين، مش هتلاقي حاجة، كله اختلط ببعض، لا انت عارف صحيح من ضعيف ولا عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولا ما قالش ايه، تقف محتار، دينك راح. الارض ممكن تروح، ممكن النخوه والتراب واي حاجه ترجعها، لكن اللي اذا ضاعت المصادر الاصليه مين يرجعها؟ لا سيما مع موت المحسنين. مين اللي في علم الحديث ممكن يقف كده ويناظر بجداره وما يعرفش حد يعرف يفلت منه؟ انا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة، ما اعرفش في العالم الاسلامي كله، وانا لا انكر ان في الزوايا خبايا، لكن اللي انا اعرفهم في العالم الاسلامي كله ما اقدرش اعد 10 في مليار، خليهم 1000، وطبعا ده غير حادث يقينا، خليهم 1000 جندي بيحرسوا حدود مليار. وديك شوف مواقع الانترنت، مئات المواقع اللي كل يوم بتطعن على الإسلام في كل جانب من جوانب الإسلام، موقع يطعن على السند وتاني يطعن على المتن وتاني يطعن في العقيدة وتاني يطعن. واحد لقيته في جايب لي في بعد خطبة الجمعة حوالي 700 ورقة. ايه ده يا ابني؟ قال لي ده تفسير على الانترنت، تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. ما هو عايز يقول لك ان الكتب دي كلها واحدة وما فيش تحريف، لا في التوراة محرفة ولا الانجيل محرف، بدليل اهو ما من آية في القرآن الا نجيب لك نظير لها في التوراة والانجيل. مع هذا الجهل العام في بلاد المسلمين ما فيش معنى واحد يصدق. انا كنت اتصور ان يحدث كل شيء في الدنيا الا ان يدعي رجل النبوة ويجد له اتباعا. حصل ولا ما حصلش في رشاد خليفة اللي قتل في أمريكا؟ رجل كان أزهري وادعى النبوة، اختلف هو والنائب بتاعه في النبوة، ها؟ وإذا اختلف اللصان ظهر المسروق. فرجل يقول أنا نبي يجد له أتباعا، دي معقولة دي؟ أنا ممكن أصدق كل حاجة إلا دي، لأن مستقر في أذهان الجماهير كلها أن النبوة ختمت بنبينا عليه الصلاة والسلام، حاجة يقينية كده زي ما أنا بقول إن إحنا في الليل دلوقتي ولما الشمس تطلع يبقى نهار، ومع ذلك وجد له أتباع. أمال بقى لو واحد طلع التوراة بالقرآن، القرآن بالتوراة والإنجيل، وجاب لك نص من التوراة يشبه نص القرآن في معناه، مع التغريب والعولمة اللي حصلة دية والهوية بتاعتنا اللي بتتمسح كل يوم دي، ما يؤمنك؟ أنا لي واحد قريبي اتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، قاعد الخدمة الاجتماعية دي 4 سنوات كلية يعني، جاء يوم سألني قال لي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ والله يا إخوانا 22 سنة يجي يسألني النبي شافعي ولا مالكي؟ يبقى أنا ما نخافش على الجماهير، ما نخافش على المسلمين ليه؟ إذا كانت البدهيات ضايعة هي. فالنهاردة لما بيجي يتعرض على صحيح البخاري الجماهير مش حاسة بالمصيبة اللي جاي، لأن مش عارفين يعني إيه بخاري، مش عارفين يعني مسلم، مش عارفين يعني اللعب في المصادر الأصلية. فاللي حصل إن محمد الفاتح لما فتح قسطنطينية وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، كنيسة آيا صوفيا دي كانت عند نصارى هذا الزمان تساوي المسجد الحرام عندنا. فتخيل لو المسجد الحرام تحول إلى كنيسة، القضية بقى ما عادتش قضية بلد، بقت قضية كل مسلم يا رب يكون بيشرب الخمر. كل المسجد الحرام ده بتاع الكل. ده اللي حصل لما حول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، دوى هذا الصنيع في أوروبا، والأمراء جابوا الرهبان وسألوهم سؤالا محددا، الدين ده هو دين الإسلام نضربه حتى يقال مات واحنا متأكدين ان احنا قضينا عليه؟ وفجأة يشب عملاق ولا يمر بمراحل النمو الطبيعي، يبقى طفل وبعدين يبقى شاب وبعدين يبقى كهل، لا ده لما بيطلع بيطلع واقف. احنا عايزين نعرف ليه احنا ضعفاء وضيعين في الدنيا، لكن فجأة تلاقي الدنيا دي كلها تلمت في ثانية. ليه؟ ما عرفوش يجاوبوا في الأول. قالوا لهم ده السؤال المطلوب منكم، كل واحد بقى يديني تصوره ليه، نضربه حتى يقال ما ثم يشب عملاقه. خدوا وقتهم جماعة الرهبان دول، وكل واحد كتب البحث بتاعه والتقوا. شوف برغم ان هم كل واحد كتب البحث بتاعه في مكان، الا انهم اتفقوا على ان هذه الأمة لا تموت وتشب بعض الضعف عملاقة بسبب خدمتها لكتابها وسنة نبيها. قال لك عملوا لهذا الدين ما لم يعمله أحد قط لدينه، كل كلمة عملوا مجلدات فيها وضبطوها بقواعد محكمة. ده السيوطي جلال الدين له شيخ اسمه محي الدين الكفياجي، إنما قيل له كفياجي ليه نسبة لكفية ابن الحاجب في النحو، كان يحفظها كقل هو الله أحد. فبيقول السيوطي دخلت عليه يوما فقال لي اعرب زيد قائم. السيوطي ده إمام في العربية وله كتاب الأشباه والنظائر في النحو لم ينسج على منوال، وله كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو. فيقوم الكافياجي يقول له اعرب زيد قائم مبتدأ وخبر. فالسيوطي قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى الكتاتيب، ده اللي يعرب الكلام ده عيل في كتاب. ففاجأه الكافياجي فقال له في زيد قائم 117 وجها من النحو، 117 وجه في النحو في كلمتين زيد قائم. طبعا السيوطي فوجئ، لانك انت لو خدت زيد قائم الحروف دي وفضلت تعصر كل حرف ونزل قاعدة يبقى حلو قوي، لكن 117. قال والله لا أقوم من مجلسي حتى تمليها علي، فأملاها عليه من حفظه. أمة زي دي تموت؟ ما تموتش أبدا، بس إحنا محتاجين الجماهير تستيقظ وتعلم أنها تنتمي إلى أمة عظيمة جليلة. لما تفتكر أنت أجدادك وشرف أجدادك ممكن الحنين يدفعك إلى استرداد هذا المجد الضائع. امرؤ القيس لما طلع عشان يدافع عشان يجيب ملك أبوه قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يبقى أنت هتموت ولن تأتي بالملك بس ستعذر، ستعذرك الأجيال القادمة للعمل اللي عليه. فاتفق الرهبان جميعا وعلماؤهم ان هو ده حياة الدين العلم، وانهم ما تركوا شيئا الا قعدوا له قواعد، قواعد في التفسير واللغة والاستنباط والفقه والحديث والكلام ده قواعد محكمة. طيب عرفنا العلة، طب نعمل فيهم ايه؟ قال لك نلعب في العلوم دي. ما هو لو لعبنا فيها وصار كل شيء على مذهب ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود، وننشر هذا المذهب فيهم فكلما قلت له قاعدة قال أنا أشك، كل شيء زي ما عمل طه حسين. طه حسين ده مش عميد الأدب العربي ورفعوه للسماء؟ هو طه حسين اللي قال ليتكلم القرآن عن إبراهيم لا نصدق شيئا من هذا، حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام. ما العلماء الأزهر كفروا ليه وطردوا ليه؟ بسبب كتاب الشعر الجاهلي. ورجل في بلد الأزهر يوم يروح ياخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، ما هي دي من المفارقات العجيبة، تاخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، خد روح خد دكتوراه من فرنسا من الفرنسية من فرنسا تبقى مبلوعة شوي. ها قال واحد برضو اللي رايح هناك فرنسا وبتاع، قالوا له ايه اكتر حاجة لفتت نظرك لفرنسا؟ قال كلهم بيتكلموا فرنسا وبطلاق. ها فده رايح ياخد بقى دكتوراه اللغه العربيه من فرنسا لانه طرد واستعمل هناك وتربى وحطوه في المعامل وعرفوا ان ده ممكن يقوم بشغل جاء في بلاد المسلمين. واحنا اللي نعرف بقى كتب طه حسين حتى الكتب الدينيه على هامش السيره والكلام اللي بيقوله ده كاتب ايه فيه وايه الخطل والزغل اللي موجود في الكتب دي. فقال لك العب في المصادر الاصليه سمم له المصادر الاصليه كل ما يقول حاجه. طبعا انت عارف العلماء ممكن يختلفوا في قاعده واحد يقول لك مقيده واحد يقول لك مطلقه واحد يقول لك كذا يوم ياخد يستغل الخلاف ده ويقول لك العلماء مش متفقين على القاعده ويجيب لك قول شاذ اضعف الاقوال في القاعده ويتبناه ويجيب له امثله والكلام ده عايز علماء يردوا ناس يقفوا العوام مش هيعرفوا يقفوا ابدا في المساله دي. اللي ما هيقف في المساله دي اهل العلم فقط. اين هم؟ كدت لا اراهم الا في كتاب او تحت تراب. فدي محنة كبيرة. بدأوا بقى يلعبوا. طب دول ناس لسانهم أعجمي هيدخلوا على اللغة العربية ازاي؟ قال لك نعمل حاجة اسمها الاستشراق استشرقون. بس المسألة دي عايزة ناس رجالة. اختاروا مجموعة منهم. وخلي بالك ان في ذلك الوقت كانت النهضة الأوروبية بدأت تطلع. الحضارة الأوروبية الحديثة بدأت بقى تطلع في ذلك الزمان. هؤلاء المحتسبون من الرهبان تركوا الحياة الجديدة وعاشوا في محاريب في جوف الصحراء يتعلمون لغة ليست لغتهم ولسانا ليس لسانهم. قاعدين ليل نهار يحفروا في الصخر عشان يتعلموا اللغة العربية. قال لك طب السنة دي واسعة وأنا لو عايز أشكك المسلمين في حديث طب هجيبه إزاي؟ قال لك اعمل فهارس. عملوا حاجة اسمها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 8 مجلدات فهرسوا أحاديث كتب السنة كلها على المادة اللغوية زي القاموس العربي. عايز تكشف عن اي كلمه في قاموس عربي ترد الماده لايه للحر للفعل الثلاثي اذا كان اصله ثلاثي او رباعي اذا كان اصله رباعي تمام. فمثلا مضروب تقوم تجيب ماده ضربه. طيب لما انا بقى اجي على كتب السنه 9 وكل كلمه في حديث اصلها فعل اكتبها يبقى انا محتاج كم بطاقه؟ ملايين البطاقات بل مليارات. فجاء بقى أصنف كتاب مفتاح كنوز السنة ده على المادة اللغوية يقول لك ايه أبابا كل مشتقات المادة دي التي وردت في أي حديث من الأحاديث يريده لك ويقول لك في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية الرقم الفلاني. عملوا 8 مجلدات تمام. يبقى ما من حديث في الكتب 9 اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك مسند احمد بن حنبل سنن الدارمي والترمذي ادي 9 كل حديث يقدر يجيبه بالماده بتاعته. انت بتقرا مثلا حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الحديث عايز تكشف عنه هات اي كلمه فيه وردها للفعل بتاعها تلاقيها في الموضع. انما الاعمال يجيب لك عامله ومشتقات عمل يعمل اعمال يعمل اعمالا عمولا اي كلمه خلاص تجيب كلمه اعمال تلاقي الحديث. انما الاعمال بالنيات مش عارف تجيبه في الاعمال هتلاقيه في نوى تجيب ماده نوى تلاقي الحديث فيه انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ تجيبها في مر امرئ هتلاقي الحديث برضو ما نوى وانما برضو. فمن كانت هجرته يبقى هجر هتمدد هجر تلاقي في الهجره الحديث برضو الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الله الها تلاقي الحديث فيه. تمام. ومن كانت هجرته الى دنيا دنا، او اصلها ايه، اصلها واو تبقى دنوى، هتلاقي الحديث فيها. يصيبها هتلاقيها في اصاب يصيب، هتلاقي الحديث برضه. او امرأة تلاقي في مرأة، تلاقي الحديث برضه. ينكحها هتمدت نكحة، تلاقي الحديث برضه. يعني الحديث مش هيفلت، هجيبه بأي كلمة فيه. طب حديث مزرع ده ثلاث صفحات، يبقى هيتكرر في كم موضع؟ عشرات المواضع، وإن لم نقل مئات. كل ما تجيب الفعل تلاقي الحديث، علشان لما يحب يشكك في حديث يجيبه. الكتاب ده فضل مدفون، لا يسمح بأي كتاب للمستشرقين آنذاك أن يطبع منه أكثر من 500 نسخة، علشان توزع على الرهبان في العالم ويبقى سر، لحد ما اكتشف واحد من المسلمين وقع كتاب مفتاح الكنوز بتاع المعجم الفارس، وقع في ايده نسخ جات له غلط، فأما عربها ونشرها. وكذلك كل كتب المستشرقين اللي نشرت. يطلع الجماعة عندنا بقى الطابور الخامس يقول لك فضل الاستشراق على اللغة العربية. شوف المستشرقين نشروا كتب قد ايه. لا ده ما نشروهاش، ده احنا وقعت الكتاب وقع عندنا كده بقدر الله في ايد واحد ام نشر، لكن هم نشروه ما كانش يشروه ابدا. فقال لك اذا عكر المية من المنبع اتعكر القنوات كلها. فبدأوا يعكروا بقى ثقافات، بدأوا الكلام ده بقاله قرون والأمة غافلة، قرون أورثت كل هذا الزخم. احنا عشان نرجع بقى المسلمين للمصادر الأصلية عايزين كتائب من العلماء، مش واحد ولا اتنين يعودوا يصرخوا في الهواء، كتائب من العلماء. ومن حق الإسلام على الجماهير انها تمتثل وترجع وتنفذ الكلام اللي العلماء بيقولوه. يبقى كده ممكن يبقى فيه، يعني انا كنت مرة في بلد عربي الاسماء كلها اجنبية، الاسماء اجنبية، ولما يجي يعرب يكتب الحرف الانجليزي بالعربي. تلاقي محل يقولك ايه سوبر ماركت، ويكتبه بالعربي سوبر ماركت. طب دي انا لو عايز اقولها في العربي عايز ابحث عن ماركت ميم الف ره كاف ته في اللغة العربية تطلع ايه دي بقى. حتى بستخدم اللغة بتاعتي بحطها كأنها جزمة في رجل، يبقى اللغة بتاعتي برضو دي تتناطق بالانجليزي، تتناطق بلغة اعدائي. دي محنة عظيمة. يعني في البلد دي لقيت محل مطعم ويلكم، فكتبها برضو بالعربي بس اتقرت ايه ويلكم. ها ما هي ويلكم ما هي كده ويلكم برضو. فبقول لي صاحبي ما تيجي ناكل في المطعم ده، فلما قلت قال ويلكم قلت له يبقى غالي قوي، ها يبقى كل الفلوس اللي في جيبك هتروح. فتخيل شوف حتى اللغة العربية، يعني خلينا برضو طوعناها تتنطق برضو بالانجليزي. يا جماعة احنا في محنة ومرارة من أيام محمد الفاتح واكتشفوا المسألة دي، وقال لك العب في المصادر الأصلية هيضيع دينهم، يجي يدور على الدين بتاعه مش هيلاقوه. الكلمة الواحدة لها 600 تأويل، تقصد ايه بقى؟ هتلاقي جماعة رايحين للتأويل ده وجماعة رايحين هو وجماعة رايحين. متى نتفق بقى؟ ما هو لكم دينكم ولي دين، أو لكم علمكم ولي علمي، لكم مذهبكم ولي مذهبي، وخلاص وتمشي المسألة. فعشان كده احنا بنقول حق الاسلام على الجماهير انهم يسمعوا الكلام. اول ما يسمع شيء من الخير يبادر ويمتثل قبل ان يلقى الله عز وجل بهذه التركة المهلهلة. فعلم الحديث ده العلم اللي بيضبط بقى الدنيا كلها، ده بقى الميزان اللي يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ولا ما قالش ده. ده طبعا حاجة عزيزة غالية. انت لو راجل بتشتغل في الصرافة وما عندكش خبرة بالدنانير المزيفة هتفقد رأس مال. لازم يبقى عندك خبرة، تبص للورقة البنكنوت تقول دي مزيفة، اذا ما عرفتش تعمل كده هتفقد رأس مالك. فده ده يعني الكلام اللي احنا بنقوله التمييز ما بين الرواه، ده يطلع منه وده يطلع منه، والكلام ده ده حاجة كده ايه ذرة في علم الحديث، حاجة ذرة من ضمن الذرات، ولكن ينبني عليها كلام كثير. تمام. يبقى كده ايه البقيه بن الوليد لما قال ابو محمد بتاع ام دلس الشيوخ فانطلى ذلك على شعب فاخذه منه طلبه قال حدثني ابو محمد. ده هذا النوع من التدليس حرام. بلاش ندخل في عداله الروح ولا نقول كلمتين كده عشان نشبككم. طيب هقول كلمتين كده عشان يبقى ايه عملنا حاجه النهارده. الشرط الاولاني قلنا اتصال السند خلاص اتكلمنا فيه. نعم. ايه اي ما تدليس الشيوخ ان يعمد المدلس الى شيخه سواء كان ضعيفا او له اي صفه فيكنيه بغير كنيته او يلقبه بغير لقبه او ينسبه الى غير نسبه يعني مش غير نسبه هيبدل يعني لا ينسبه الى جد غامض او جد بعيد تماما حتى لا يفطن اليه. وكان محمد بن السائب الكلبي كان بيعمل كده. احد الذين كانوا محمد بن السائب الكلبي اصلا ساقط من العلماء من كذبه بس كان بيعمل هذا النوع من التدليس. عدالة الرواه ده الشرط الثاني، اي لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون راويه عدلا. ايه معنى العدالة؟ قال لك تعريفها هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من الفسق وخوارم المروءة. مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم؟ تعريف العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من الفسق من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قوادح العدالة إيه؟ ما احنا قلنا قوادح ليه؟ قوادح اتصال السند الشرط الأولاني. قوادح العدالة الكفر طبعا، فلا نقبل خبر كافر. الكفر، الكذب، رحمك الله، التهمة بالكذب، البدعة. دول البدعة فيها تفصيل هنفصل ايه الكلام في البدعة، انما الاشياء اللي فوق دي دي العلماء يعني ايه تواتروا عليها. البدعة و الا يخالف المروءة، وبرضو المروءة فيها كلام برضو فيها تفصيل يعني. تمام. طيب الكفر، هل لو كان الرجل كافرا او عفوا الاسلام، ما احنا قلنا الكفر اول قادح. طيب الاسلام هل هو شرط تحمل واداء ام شرط تحمل بلا اداء ام اداء بلا تحمل؟ طيب انا نقول الاول يعني اداء وتحمل الأول عشان برضو إيه تبقى المسألة مفهومة. تحمل اللي هي التلقي، البطارية ضعيفة حطيتها على التنجر شحنت، يبقى البطارية تحملت الشحنة خلاص كانت فاضية. أنت جيت في المسجد تطلب العلم وأنت داخل دماغك فاضي، فلما خرجت خرجت بمعلومات قد كده، يبقى انت اسمك ايه؟ تحملت. كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يعني حملوا اي جاءهم نص من الله تعالى وامروا بتنفيذه او امروا بالعمل به. كان قبل النص خاليا، بعد ما جالوا النص اسمه ايه؟ تحمل. يعني انتوا دلوقتي في مرحلة تحمل ام اداء؟ تحمل. انا عمال ايه اديكم معلومات وانتوا بتخزنوا. تمام. انت طلعت من المسجد رحت الحي بتاعك وقمت قاعد على الترابيزة وبتكلم الناس، يبقى ده اسمه ايه؟ اداء. بتؤدي ما عندك. يبقى العلم تحمل وأداء. خلاص كده؟ جميل. لما بنقول الراوي ينبغي أن يكون مسلما، طيب الكفر يمنع من التحمل والأداء أم يمنع منهما جميعا؟ طيب طيب أنا هخليكم تجاوبوا صح. هقول لكم مثال حديث في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال دخلت مكة، قال دخلت المدينة في فداء أسرى بدر. جبير بن مطعم كان كافرا، فلما حصلت موقعة بدر والمسلمين أسروا المشركين عايزين يروحوا بقى يدفعوا فدية ويرجعوا الرجال بتوعهم، فكان من ضمن الوفد اللي رايح عشان يفاوض جبير بن مطعم. يبقى جبير كان ايه؟ كان كافرا. فوصل دخل المدينة في صلاة المغرب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بالطور، فلما وصل للمسجد سمع الآيات الآتية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير. ما استحملش الآية دي اللي ما عندوش جواب، ما يعرفش يرد. 14 أم في الصورة دي، أم 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 14 مرة تتكرر أم كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني، وكلام ما فيش حد يعرف يجاوب عليه. طب ده البخاري روى الحديث عن جبير بن مطعم، جبير سمع الكلام ده هو كافر ولا لا؟ طب البخاري يروي ازاي؟ قال لك ما هو أصل الكافر يتحمل في كفره ما يشاء لكن لا يقبل أداؤه إلا إذا أسلم. ولذلك كثير من الصحابة يروون لنا أشياء حدثت لهم أيام الكفر سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفر، فييجي بقى إيه ولما أسلم يوم يروي الذي سمعه أيام كان كافرا فيقبل منهم. إذن لا يشترط في التحمل الإسلام، في التحمل لا يشترط الإسلام في التحمل، بل ممكن يسمع كافر، لكن يشترط الإسلام في الإيه؟ في الأداء. لا يقبل منه الكلام إلا إذا كان مسلما. خلاص كده؟ طيب احنا عندنا بقى ايه اول قوادح العدالة؟ الكفر. هيحفظ يحفظ 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 صحيح، بس مش هناخد منه ولا كلمة. يبقى الإسلام شرط أداء وتحمل. ايه رأيكم؟ شرط أداء. شباه؟ يبقى الإسلام شرط أداء مش شرط تحمل. تمام؟ طيب الإسلام الأول الكذب يقدح في العدالة، بل هو من أعظم قوادح العدالة. يسقط كلام الرجل كله إذا ثبت عليه الكذب. طب إن كان يكذب في أمور الدنيا يقبل ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه أم لا؟ قولان. تمام؟ إن ثبت جرب عليه الكذب، يعني في رواية بتنسب للبخاري ولم أقف لها على سند حتى أحكم على صحتها أو ضعفها، لكن هي مناسبة للمقام. أنا عايز أوضح المعنى بس. يعني يقولون إن البخاري سمع عن شيخ من الشيوخ وكان يشتهي أن يأخذ منه حديثا، رحل له رحلة طويلة يركب الليل والنهار لحد ما وصل. فين فلان الفلاني؟ قال والله البغلة بتاعته هربت منه وعمل يجري وراه. فين حتة؟ قال لك في الوجه ده. هو طلع البخاري يدور عليه، لقى الراجل لامم حجره وبينادي للبغلة. خلاص جت البغلة مفكرة ان حجره فيه علف، في فول بقى ولا تبن ولا بتاع ولا الكلام ده. البخاري طبعا بيراقب ومش عايز يدخل عليه، يعني الراجل قلبه مشغول بالجحش بتاعه، فيعني مش عايز ايه يقطع عليه الخلوه بتاعته، او قصدي المطارده بتاعته. ماشي. المهم قال لك ان البخاري ايه، اول جحش جاله كان مسكم رقبته وقام سايب ايه، سايب حجره، فاذا الحجر ليس فيه شيء، فقال كذب على الدابه فكيف امنه على الحديث، ورجع ولم ياخذ منه شيئا بعد الرحلة الطويلة العريضة دي. طبعا الكلام ده وما نقدرش نجزم من نسبة البخاري طبعا إلا إذا كان في إسناد، ولكن مثل هذا التصرف حدث لعلماء آخرين في مواقف أخرى غير دي. ماشي. طبعا من العلماء زي أحمد وغيره من يرفض ده، ما يتخذش منه أي حاجة، خلاص الكذب ليه، لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فإذا جاز أن يكذب في الخبر يبقى إيه اللي عنده؟ فعادش عنده حاجة. رأس مال الرجل الصدق، فإن كذب سقط رأس ماله كله، يبقى كلامه كله ملوش إيه، ملوش قيمة. فنكتفي يعني بهذا القدر، ويعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بكم غدا إن شاء الله.
لحظة يا أخوان لو سمحت، الأخ سلاح أحد المسؤولين في إدارة مساجد حوالي، وهو مرافق للشيخ، ترونه كل ليلة شوف بقى يعني بش علينا التدليس وبش علينا قوادح السند، فالواحد خايف من الحكاية دي.
انتم
تشوفوا كل يوم ويمشي معاه الشيخ.
نعم.
جايب هدايا من إدارة المساجد عبارة عن أظرف، أنا في الحقيقة سمعت بها كم لما وصلت المسجد، لكن لا أعرف ماذا في المظروف، فلكن أظن به خيرا، فهو من العجمان والعجمان كرماء هكذا. فيقول إن النهاردة في عندي 3 أظرف هيوزعها، لكن لا أعرف كيف سيوزعها.
لا يخليها بكرة
بقى. الشيخ اقترح أن يخليها
بكرة.
جزاك الله خير. أهو جماعة الشيخ تعبان شوي فنبي نطلع، ومريض صراحة فنبي نطلع بس بدون
يعني
زحام. جزاك الله خير.
أهلا. 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 أهلا.